والمشرف على دار خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، كل هذه المناصب وكل هذه المؤسسات بمدينة بريدة. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، فحياكم الله شيخ خالد.
حياكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا.
الترحيم موصول لكم أيها الأحبة، ورحب بالحضور ورحب بفريق العمل ورحب بكم أنتم مشاهدي الكرام في هذا البعد. سيكون وقفة سريعة مع خير البشرية الذي كان خلقه القرآن، قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن. الحديث في هذا الموضوع يطول لكن سنخصصه فيما يتعلق بالحياة الزوجية. عنواننا إذن هديه صلى الله عليه وسلم مع زوجاتي. حياكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لكم النفع والفائدة. الشيخ خالد، أكرر ترحيبي بك قبل أن نبدأ في هدي صلى الله عليه وسلم مع زوجاتي. إذا أذنتم لي أن نشير إشارات يسيرة وسريعة تتناسب مع وقت الحلقة فيما يتعلق باهتمام الشارع بهذا الجانب، ورود كثير من النصوص متعلقة به.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
اللهم صل وسلم،
الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. كما قلت يا أخي الكريم، الموضوع متشعب وذو شجون، لكن لعلنا نأتي إلى إشارات إن شاء الله تعالى في هذا الجانب، وإلا فالحديث يطول حول هذا، ويكفي أن أهل العلم بسطوا كثيرا في هدي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته ومع أهل بيته، كما ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه زاد المعاد. لا شك أن الشارع عني عناية عظيمة بهذا الجانب، ولذلك نجد حتى في القرآن الكريم، ونحن أمة القرآن نقرأ القرآن بحمد الله عز وجل، لكن ينقصنا أحيانا تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أنه هجر القرآن كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى على 4 مراتب، قد نكون نحن لم نهجره بحمد الله، وخاصة في مثل هذه الأيام المباركة التلاوة، لكن قد يكون هناك هجر التدبر. نعم، صحيح، التدبر والتأمل. الآن اللي يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر مثل الصلاة بإجمال، قال وأقيم الصلاة، ثم ترك تفصيل ذلك إلى السنة المباركة، مع أنها أعظم أركان الإسلام بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
طيب،
نجد أنه كذلك أيضا أجمل قضية الزكاة، أجمل قضية الحج، الحج وأجمل أمور كثيرة جدا، لكن لما جاء إلى قضية الأمر الزواج والحياة الزوجية نجد أن القرآن بسط هذا بسطا عجيبا جدا. لنا أن نتأمل مثلا في سورة البقرة، الله عز وجل ذكر آيات الطلاق تقريبا فيما يقرب من 2 أو 3 في سورة البقرة، كذلك سبحانه وتعالى ذكر آداب الخلاف، كيف يحل الخلاف، وهذه نقطة لعلنا سنتطرق لها إن شاء الله تعالى بعد قليل. كذلك أيضا أحكام الرضاع، ولا شك أنها داخلة ضمن هذا، كذلك أحكام الطلاق، ولا شك أنها داخلة تحت هذا. طيب، كل ذلك يدل دلالة أكيدة على عناية الشارع بهذا الجانب. بل نتأمل ونحن في هذا الشهر المبارك، الله عز وجل لما ذكر آيات الصيام ذكر في الوجه الذي بعد آية الصيام قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. بعيد حقيقة عن التقعيد الفقهي حول هذه الآية، وأنه قضية أنه قضية المعاشرة الزوجية أنها مباحة في ليالي رمضان، لكن هناك معنى ونقول يعني مناسبة للبرنامج بعد آخر.
طيب،
نعم، هناك أيضا معنى آخر لهذه الآية. قال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أن الإنسان ربما أنه قضى، أو لا شك أنه المسلم سيقضي النهار في الصيام، كذلك المرأة في الليل ربما يكون الإنسان إما في القيام مثلا أو في أعماله المباحة. هذا البعد بين الزوجين يعني خلال هذا الشهر، لا شك أنه شهر طويل يعني، ولم يستثني ذلك الشارع إلا العشر الأواخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيالي له وشد المئزر عليه الصلاة والسلام وأيقظ له شد المئزر كناية عن البعد عن النساء، لكن الباقي نعم ربما أدى ذلك إلى فتور العلاقة الزوجية، فأراد الشارع أن ينبه بعد آية الصيام بهذه الآيات الكريمة.
جيد.
نعم.
شيخ خالد، أفهم من كلامك أن الشارع فصل في آيات التي تتعلق بالحياة الزوجية، النبي صلى الله عليه وسلم ترجم هذه الآيات إلى واقع ملموس، لعلنا نشير إلى بعض المواقف في علاقة صلى الله عليه وسلم مع زوجاته.
نعم، كما ذكرت أنت في بداية الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، بل كان خلقا يمشي، كان قرآنا يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام. حقيقة من أين نبدأ ومن أين ننتهي يعني في هذا الجانب؟ سيرته عليه الصلاة والسلام عطرة في هذا الجانب، لكن نبدأ في دخول النبي عليه الصلاة والسلام لبيته، وهذه حقيقة نهديها لقضية بعض الأزواج الذي ربما أطفأ سيجارته عند الباب مثلا، وهذا إذا كان يستحي من أولاده، ربما أنه تجاوز وكان مدخنا بين أولاده. كان النبي عليه الصلاة والسلام ما سئلت عائشة بأي شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ إذا دخل بيته، قالت كان يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. ابن حجر عليه رحمة الله تعالى يقول فائدة ذلك حتى إذا تحدث مع أهلي وجد رائحة طيبة منه. من العجيب أن زوجها اليوم تكلمني في الهاتف وفي الجوال وتقول أن زوجي حقيقة إذا دخل عليه أجد منه رائحة كريهة، مع أنه مع الأسف يعني كما تذكر أنه من أهل الخيار لكنه قل ما يتنبه لهذا جانب. تقول أنا أحاول أن آتيه وأبادره ببعض المأكولات التي تذهب الرائحة لأنني أستحي أن أقول له هذا جانب وأنبه على هذا جانب. ثم نجد الخطوة الثانية أنه كان عليه الصلاة والسلام يسلم على أهله إذا دخل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جيد.
ثم كذلك نجد أيضا أنه يدعو لأهله إذا دخل البيت، وهذا هدي نبوي كريم. ثم كذلك نجد أنه يقبل الزوجة التي النوبة لها، هذا كله من خلق النبي عليه الصلاة والسلام من كريم خلقه. هديه عليه الصلاة والسلام من أين نبدأ؟ سيرته كما قلت سيرة عاطرة، لكن نأتي إلى مراعاة جانب عاطفة المرأة ومراعاة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجانب، وهذا لا شك أنه جانب مهم في استقرار حياة الزوجية. ممكن نذكر بعض الصور التي تدل على هذا،
سيما أن المرأة قد تمر بظروف متغيرة تؤثر الحين على نفسيتها.
تحتاج إلى من تحتاج إلى من رفعنا. وعلماء التربية لهم كلمة جميلة يقولون الحياة الزوجية لا تستقر إلا إذا قال كل واحد من الزوجين واجبي واجبي قبل أن يقول حقي حقي.
ممتاز.
لأن الحياة الزوجية الرجل مع المرأة يعيشان في آية من آيات الله عز وجل. جميل. كما أن الإنسان يعيش في الصلاة في آية من آيات الله عز وجل، في الصيام ولا بد أن يأتي بها على وجه الشرعي، كذلك في الزوج. وإذا قال الحق تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. ممكن أن نأتي على هذا ومراعاة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الجانب من في صور. الصورة الأولى في سباق النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، لما كان في مسير فأمر الصحابة أن يتقدموا فسابق النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خفيفة عائشة رضي الله عنها، كانت جارية فسبقت. فلما حملت اللحم في السفرة الثانية أمر الصحابة أيضا يتقدموا، هذا أيضا ليس فيه دليل على من ينادون بإيجاد مضامير لسباق المرأة، لأن هذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وكانت في معزل عن الرجال. فلما حملت اللحم سابق النبي صلى الله عليه وسلم فسبقها، فالتفت إليه ضاحكا وقال هذه بترك. من هذا الباب أيضا كما ورد في الصحيحين حديث اغتسال عائشة رضي الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا، تقول صحيح. حتى تقول كنت أقول دعني دعني يا رسول الله. لعلنا من هذا الجانب أيضا ننبه على صورة، وأيضا في سياق هذه القصة يدل على أن هذا مطلب من مطالب المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا عبثا. عائشة رضي الله تعالى لما كانت تتكئ على كتف النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر إلى لعب الحبشة، نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام موكل بتربية الأمة والجهاد واستقبال الوفود، وكان يعد دينا إلى قيام الساعة. مع ذلك عائشة رضي الله تعالى تتكئ على كتفه وتقول، ثم يتفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفرغت يا عائشة؟ تقول لا بعد، انتظر. أفرغت يا عائشة؟ تقول لا بعد. أفرغت يا عائشة؟ فتقول لا بعد. كانت هذه ليس هذا المهم، إنما المهم كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول والله ما كان لي من حاجة بالنظر إلى لعب الحبشة، إذا لماذا حبست النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أوقفت هذه الفترة؟ قالت إنما أردت أن أنظر إلى مكانتي عند النبي عليه الصلاة والسلام، أي أرى قدري. ولذلك بعض النساء أحيانا قد تطلب من زوجها بعض المطالب ليس تحقيقا لهذا المطلب، وإنما تريد فقط أن تختبر زوجها في
محبة. هذا يقودني إلى السؤال المحور، وهو أن بعض الأزواج وبعض الزوجات يعني يحملون مشاعر كبيرة للطرف الآخر، لكن بعض المشاعر قد يغلب عليه الحياة في عدم التعبير بعبارة الحب، عبارات التقدير. يا شيخ، ترجمت هذه المشاعر إلى أقوال إلى أفعال حتى ولو في مراعاة جوانب المرأة، ليكون لها أثر في استقامة الحياة الزوجية؟
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلل عائشة، يقول يا عائشة إذا أرادت لها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي خاطرها، وحتى كان يقول لها حنا الآن مشكلة نعيش في بيوتنا أحيانا عشرات السنوات مع الزوجات، مع ذلك واحد ما يعرف وش الكلمة التي لها مدلول أن الزوجة راضية وغضبانة.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله يا عائشة إني أعلم إذا كنت مني غضبة أو راضية، قالت كيف يا رسول الله؟ قال إذا كنت مني غضبة قلت لا ورب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذا كنت مني راضية قلت لا رب محمد. قال النبي عليه الصلاة قالت يا رسول الله أجل والله لا أهجر إلا اسمك. أنا أقول ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه
جيد
أنه يحبه؟ وهذه الزوجة أنا أعتقد يا أخي الكريم أنها أصلا أخت لك في الإسلام قبل أن تكون زوجة، والإسلام بموجب هذه الأخوة أملى عليك حقوق مقتضيات وواجبات يجب على الإنسان أن يرعاها، فليس عيبا أن يترجم هذا. ولذلك أقل الأحوال أن الرجل يعتبر هذا باب المحبة التي يؤجر عليها، باب الحب في الله عز وجل التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام مرغبا فيها وحاثا عليها، المتحابون في جلال الله على منابر من نور يغبطه النبيون الشهداء، يعني لعلو منزلتهم، حتى الأنبياء وحتى الصلحاء يغبطونهم على علو منزلتهم. ويكفي أن تحقيق هذا المعنى فيه استكمال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض الله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان.
أحسن الله إليكم شيخنا، أستاذنكم أن ننهي بعدنا بهذه الحديث الجميل، الموضوع طويل يحتاج إلى وقفات كثيرة. شكر الله لكم مشاركتنا في هذا البرنامج.
جزاك الله خير.